إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا ختام رحلتنا في رحاب آيات الصيام واليوم مع قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون افتتح ربنا الكريم جل وعلا هذه الآية بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هذا مظهر جديد من مظاهر رحمة ربنا تبارك وتعالى بعباده وتخفيفه عليهم لقد كان الصيام في أول الأمر في فترة إمساكه وإفطاره على غير الصفة التي نعرفها الآن كان الحكم في أول الأمر أن من نام قبل أن يفطر وجب عليه أن يمسك بقية اليوم لو أنه نام قبل أن يفطر فلا يجوز له إذا استيقظ أن يفطر على شيء، لا يجوز له طعام ولا شراب ولا جماع ولا غير ذلك. وكان واجبا عليه أن يتم صومه في يومه التالي حتى غروب الشمس. هكذا جاء في الحديث الثابت في الصحيح، وفي أحاديث أخرى خارج الصحيح أن الحكم كان موجودا أيضا فيما قبل صلاة العشاء، أي إذا دخلت عليه العشاء ولم يفطر شيئا فيجب عليه أيضا أن يمسك بقية اليوم. فكانت فترة الإفطار قليلة جدا على غير ما نعرف الآن. وفي الحديث الذي أشرت إليه في الصحيح أن رجلا من الصحابة وهو قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه رجع يوما من عمله وكان صائما، فقال لامرأته: أعندكم طعام؟ فقالت: لا، ولكن أنطلق فألتمس لك. فانطلقت ونام الرجل، فلما رجعت فوجدته نائما قالت: خيبة لك، أي لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك طالما أنه نام. فاستيقظ رضي الله عنه وأتم صومه إلى اليوم التالي، فلما كان عند الظهيرة غشي عليه من شدة التعب، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرح الصحابة بهذه الآية فرحا شديدا لما فيها من التخفيف والتيسير، فأباح الله عز وجل الإفطار في الليل كله من غروب الشمس حتى طلوع الفجر من اليوم التالي، أباح الله تعالى الإفطار بكافة صوره وأشكاله. والرفث الذي ذكر في الآية هو الجماع خاصة، وكلمة الرفث تطلق على الشيء الفاحش وتطلق على الجماع وعلى مقدمات الجماع، إلا أن المراد هنا قد تعين بالجماع لأن السنة قد دلت على جواز مقدماته للصائم، دلت السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الصائم يجوز له أن يباشر امرأته وأن يصنع معها ما دون الجماع طالما أنه يملك نفسه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه، أي لحاجته. فدل على أن الصائم إذا كان يملك نفسه جاز له ذلك، وأما إذا كان لا يملك نفسه فيمنع منه لئلا يقع في المحظور الذي هو الجماع. فتعين أن الرفث في الآية هو الجماع. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أحل لكم الجماع الذي كان محرما عليكم في نهار الصيام. وطالما أنه قد أبيح الجماع فقد لحق به كل مفطر، وقد نص الله تعالى في الآية على الأكل والشرب في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا هو التخفيف الذي أنزله الله تبارك وتعالى بعد ذلك، أباح الإفطار في ليلة الصيام كلها. ولما ذكر الله تعالى شأن الجماع وهو أخص ما يكون بين الرجل وامرأته، أراد جل وعلا أن يبين حقيقة العلاقة بين الرجل وامرأته، فقال عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال بعض السلف: أراد هنا هيئة مضاجعة الرجل لامرأته، فإن الهيئة تكون كهيئة اللباس، يصير كل واحد منهما لباسا للآخر. وقال بعض السلف: أراد باللباس هنا السكون والراحة، فمنزلة الزوجين أحدهما للآخر كمنزلة السكن، كل منهما يسكن لصاحبه. والله تبارك وتعالى قد ذكر هذا المعنى نصا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالعلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة، علاقة سكن وطمأنينة. فالرجل يسكن إلى امرأته، والمرأة تسكن إلى زوجها، يجد أحدهما عند الآخر من الراحة ما لا يجده عند شيء آخر أو عند أحد آخر. وهذا هو الكلام باختصار، لأن حقيقة العلاقة بين الرجل وامرأته عظيمة جدا. وعلى هذا يبنى الأساس في تكوين البيت المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم. المجتمع لابد أن يتكون من البيوت، من الأسر، من الأفراد، فلابد أن تكون البيوت سليمة، ولابد أن تكون الأفراد سليمة حتى يصير المجتمع سليما. فهذا هو الأصل إخوة الإسلام، الأصل الذي لو أحسننا فهمه والعمل به تحقق لنا المجتمع الصحيح السليم. العلاقة الأسرية علاقة سكن وطمأنينة ورحمة ومودة وهدوء وسكينة. وأما إذا تحولت العلاقة الزوجية إلى شيء بخلاف هذا فحدث عن فساد الأسرة ولا حرج، وحدث بالتالي عن فساد المجتمع ولا حرج. إذا تحولت العلاقة بين الزوجين من السكن إلى التعب، من الراحة إلى السأم، من المودة إلى الشر، من الرحمة إلى الغضب، إذا صارت الحياة بين الزوجين جحيما لا يطيق أحدهما الآخر، لا يسمع له كلمة ولا يتفق معه على شيء، فأي بيت هذا وأية أسرة هذه؟ فالحاصل إخوة الإسلام أنه لا بد أن نعي هذا المعنى الذي بينه الله تعالى لنا. القرآن فيه سعادتنا وصلاحنا ورشادنا لو أننا فهمناه وعملنا به. كثيرا ما نقرأ هذه الآية ولا نفهم معناها، وإذا فهمناه لم ننتبه له ولم نعمل به. إن هذه الآية وما في معناها هي سر صلاح المجتمعات. لا تقوم المجتمعات ولا تقوم الأمم إلا بأسرتها وأفرادها وبيوتها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إنها علاقة المودة والطمأنينة والسكن بين الزوجين. وحتى لو حملنا الآية هنا على شأن الجماع والمضاجعة خاصة، فإن المعنى يكون موجودا أيضا، لأنه في هذه الهيئة الخاصة يكون أحد الزوجين أقرب ما يكون إلى الآخر، ويحصل في القلب من اللذة والراحة ما لا يحصل في موطن آخر. فكيف يليق بمن يتحقق له مثل هذه اللذة، مثل هذه الراحة، مثل هذه السعادة، أن تنقلب لذته بعد ذلك إلى جحيم؟ ليست العلاقة الزوجية قضاء وطر فحسب، ليست العلاقة الزوجية قضاء لذة أو شهوة فحسب، إنما هذه اللذة أو الشهوة التي تحصل هي التي تؤسس للمودة والرحمة بين الزوجين بعد ذلك. يعطف أحدهما على الآخر، ويحنو على صاحبه، ويرحمه، ويتآلف معه، هذا هو المقصود. فهذا حاصل الكلام إخوة الإسلام باختصار شديد. لو أحسننا التعامل، لو أحسننا الفهم، لو أحسننا العمل بهذا المعنى العظيم، فستتحقق لنا الأسرة المسلمة، الأسرة الصحيحة، البيت الصحيح، المجتمع الصحيح، ومن ثم تتحقق لنا الأمة الصحيحة، الأمة القوية العزيزة التي لا يتسلط عليها كلاب الأرض. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال أهل العلم: كان بعض الناس في أثناء الحكم الأول الذي كان عليه الصيام أولا، لما كان الإفطار في الليل حراما، كان بعض الناس يأكل أو يشرب أو يجامع. فعل بعض الناس ذلك، والله تعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يغفل ولا ينام جل في علاه. فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي منكم من كان يرتكب ما حرم عليه، منكم من كان يفطر في غير وقت الإفطار الذي كان محددا في أول الأمر، وكان ذلك معصية لله تعالى. ولهذا عبر سبحانه عن ذلك بقوله: تختانون أنفسكم. وفي هذا التعبير من الجمال والبلاغة ما فيه، فإن الذي يختان إنما يختان نفسه لا ربه. الذي كان يفطر، الذي كان يرتكب الحرام، كان يقضي شهوته، أليس كذلك؟ كان يأكل أو يشرب أو يجامع، وفي ذلك له سعادة وراحة ولذة يقضيها. فمن أين حصلت الخيانة إذن؟ والرجل إنما يقضي لنفسه حظها وشهوتها، فمن أين يختان نفسه؟ والجواب: أن خيانة النفس بمعصية الله. الذي يعصي الله لا يكون ربه، بمعنى أنه لا يضره، لا يضر ربه، ولا يؤذيه في شيء، ولا ينقص من ملك الله شيء، ولا من سلطانه شيء، ولا من عطائه شيء، وإنما الضرر يقع للعاصي. العاصي هو الذي يهلك نفسه، هو الذي يضر نفسه، هو الذي يؤذي نفسه، يتعرض لغضب الله وسخطه وعقابه، ومن يطيق هذا؟ فلا تتصورن أنك تخون ربك، بمعنى أنك تخدعه أو تضره أو تؤذيه، لا. إن أناسا تصوروا أنهم يخدعون الله ويخدعون رسوله ويخدعون المؤمنين، فماذا قال الله فيهم؟ وما يخدعون إلا أنفسهم. لا أحد يخدع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جملة المؤمنين، كل المؤمنين، إنما يجوز الخداع على بعض المؤمنين. إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت، أو كل الناس بعض الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. والشأن الأعظم في ذلك شأن العبد مع ربه، لا يستطيع أحد أن يخدع الله طرفة عين. فذلك قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فماذا كان؟ إن ربنا تبارك وتعالى رحيم، لطيف بعباده، لا يعجل بالعقوبة، ويعامل الناس بمقتضى عفوه ورحمته جل وعلا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. فربنا تبارك وتعالى لم يعاقب أولئك الذين عصوا، لم يعاقب أولئك الذين خالفوا أمره، ولكن كان العفو وكان التخفيف. قال تعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم. لا شك أن المسألة كانت شديدة، وإن كان يجب امتثال أمر الله تعالى على كل حال، ما كان يليق أن يقال كما قال اليهود: سمعنا وعصينا، ولكن كان يجب أن يقال: سمعنا وأطعنا، وهكذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لشدة الأمر على بعضهم ربما لم يستطع أن يملك نفسه، لم يستطع أن يقوم بما ذكر في تلك الفترة، فغلبته نفسه واشتد عليه الأمر، فأنزل الله تعالى التخفيف: فتاب عليكم وعفى عنكم. قال جل وعلا: فالآن باشروهن. فالآن أي كما ذكر في أول الآية ليلة الصيام. فالآن باشروهن، والمباشرة هنا أيضا الجماع. المباشرة تطلق في الأصل على التقاء البشرتين، على التلامس بين البشرتين، لكن ربنا تبارك وتعالى حيي كريم يكني عن مثل هذه الأمور، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ملامسة وكل مباشرة وكل مسيس في القرآن فإنما يراد به الجماع. ولكن الله تعالى يكني عن هذا الأمر، لا يصرح به. ويدل على هذا أيضا في هذه الآية السنة العملية كما ذكرنا: كان صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. فالمباشرة التي أباحها الله في الآية غير المباشرة التي كانت تفعل في الصيام. المباشرة التي أباحها الله تعالى في ليلة الصيام هي الجماع خاصة. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال بعض السلف: ابتغوا ما كتب الله لكم، أي الولد. فإن الجماع إنما يبتغى به الولد، يطلب به الولد. هذا هو ما كتبه الله تعالى، أي بسبب هذا الأمر. ليس المراد أن كل من جامع حصل على ولد، أن كل من جامع ولد له، لا، إنما المراد أن الله تعالى جعل الجماع سببا في الولد. لا يكون ولد إلا بجماع، هذا هو المقصود. وقال بعض السلف: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي هذه الرخصة التي رخصها لكم، هذا التخفيف الذي أنزله الله تعالى في نهاية الأمر: ابتغوه ولا تمنعوا أنفسكم منه. ثم قال عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنص سبحانه وتعالى على إباحة الطعام والشراب في الليل كله، منذ غروب الشمس، منذ أن تتحقق الغروب يجوز لك أن تصنع ما تشاء من طعام أو شراب أو جماع حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا هو ما نعبر عنه بطلوع الفجر. والفجر المراد هنا هو الذي نسميه بالصادق. هناك فجر يظهر أولا، يظهر فيه ضوء يسير ثم يعقبه ظلام، فهذا يسمى بالفجر الكاذب أو الفجر الأول. وهذا لا ينبني عليه شيء من الأحكام، فلا إمساك فيه ولا صلاة. بمعنى الآن عندما تنظر أنت في التقويم، في النتيجة اللي احنا الأيام بتاعتنا دي، أحيانا بتجد عندك ما يسمى بوقت الإمساك، دعك منه لا تعول عليه في شيء. يقول لك الإمساك الساعة 3، الساعة 3 إلا ربع، مش عارف إيه، كل واشرب واصنع ما تشاء حتى تسمع أذان الفجر. فهذا الفجر الأول الذي يسمى بالكاذب لا يتبين، لا ينبني عليه شيء من الأحكام، لا يحرم به طعام ولا شراب ولا تحل به صلاة. يعني مش الفجر الكاذب هو اللي فيه صلاة الفجر، لا، صلاة الفجر تكون في الفجر الثاني الصادق. والفجر الصادق هو الذي يستمر فيه الضوء، يظهر فيه الضوء أولا ثم يستمر ويظهر ويتكاثر حتى يملأ الأفق بعد ذلك. فهذا الفجر الثاني هو الذي تنبني عليه الأحكام، فيحرم به الطعام والشراب والجماع وكل مفطر، وتحل به الصلاة، هذا أول وقت الصلاة. وهذا هو معنى قوله تعالى هنا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن الفجر الكاذب لا يتبين به ذلك. الفجر الكاذب ضوء يعقبه ظلام، فلم يتبين فيه ضوء الفجر ولم يتضح فيه الصبح. وأما الفجر الصادق فهو المراد هنا. ومن الأحكام التي تنبني على ذلك، وهذا مما نشير إليه لمسيس الحاجة، أولا بالنسبة لوقت الإفطار، وقت الإفطار تحقق الغروب، إذا تبين غروب الشمس، إذا اتضح وتأكد أن الشمس قد غربت. وغروب الشمس هو اختفاء قرصها من السماء، إذا نظرت في السماء أمامك لا ترى قرص الشمس. ليس المراد أن هذا الضوء الذي يظهر يختفي، الشمس عندما تغرب يبقى ضوء في السماء، يبقى شيء من الحمرة في السماء، هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر. فإذا غربت الشمس واختفى قرصها تماما فكل واشرب واصنع ما تشاء، وإن بقي شيء من الضوء في السماء. وهذا هو الذي نعمل به الآن في سورة الأذان: إذا سمعت أذان المغرب فكل واشرب واصنع ما تشاء. بعض الناس يؤخر إفطاره إلى الشهادتين، هذا لا أصل له، يقول انتظر حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا؟ طالما أنه أذن قال الله أكبر فاصنع ما تشاء، لا يجب عليك أن تؤخر الإفطار إلى ما بعد هذا. هذا بالنسبة للإفطار. بالنسبة للإمساك والصيام، يبتدئ وقته من تحقق الفجر، من تحقق الفجر، إذا سمعت أذان الفجر. فإذا شككت فكل واشرب. إذا شككت طلع الفجر أم لم يطلع، أذن المؤذن أو لم يؤذن، إذا حصل عندك شك وليس عندك ما تتبين منه، ليس عندك ساعة مثلا وأنت تعرف أن وقت الفجر في الثالثة وكذا، تنظر في الساعة جاء وقت الفجر أم لا، هذه وسيلة تتأكد منها. فإذا لم يكن عندك الوسيلة التي تتأكد منها وحصل عندك الشك فكل واشرب حتى تتيقن. فإذا سمعت الأذان فاقطع كل شيء، إذا سمعت الأذان اقطع الطعام، اقطع الشراب، اقطع ما سوى ذلك على الحكم الصحيح الذي عليه عامة الأمة. هذا هو الحكم الصحيح الذي عليه عامة الأمة، وليس هذا هو المقام الذي نفصل فيه في مثل هذه المسائل. المذهب الصحيح مذهب جمهور أهل العلم، بل لا نبالغ إن قلنا إن هذا هو الذي استقر عليه الأمر، أنه بمجرد تحقق الفجر لا يحل شيء من الإفطار. هذا هو المهم من الأحكام فيما يتعلق بهذا. ثم قال الله تعالى بعد هذا: ثم أتم الصيام إلى الليل. تتم الصيام من بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي طلوع الفجر، تبتدع الصيام من هنا وتتمه إلى الليل، وأول الليل غروب الشمس، أول الليل غروب الشمس، فتستمر صائما من طلوع الفجر منذ أن يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تستمر صائما إلى أن تغرب الشمس ويتحقق الغروب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه العبارة من الآية إشارة إلى عبادة عظيمة مستقلة، وهي التي تسمى بالاعتكاف. الاعتكاف في المساجد في بيوت الله تعالى. ومعنى الاعتكاف أن تمكث في مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى لا تخرج منه، أن تبقى جالسا مقيما في مسجد لا تخرج منه، هذا هو معنى الاعتكاف. وأحكام الاعتكاف كثيرة، نقتصر منها فقط على ما يتعلق بظاهر هذه الآية. أولا بالنسبة لمكان الاعتكاف، ربنا تبارك وتعالى يقول في المساجد، فهذا عموم يصدق على كل مسجد، كل ما يسمى مسجدا، ولكننا استثنينا مسجد البيت، فإن البيت يكون فيه مسجد أي مكان للسجود. إذا كنت تصلي النافلة في بيتك أو كانت المرأة تصلي في بيتها، فإنه يشرع بل يستحب أن تتخذ في بيتك مكانا معينا للصلاة. ليس المقصود أنك تجعله كهيئة المساجد التي نصلي فيها، لكن هو مكان تصلي فيه، فهذا يسمى بمسجد البيت. فالاعتكاف بطبيعة الحال لا يصلح في هذا المكان، إنما نتكلم على المساجد المعروفة المعهودة التي تتخذ كوقف معين لأداء الصلاة. فكل ما سمي مسجدا بهذا الاعتبار فإن الاعتكاف فيه يصلح، وهذا المذهب هو الصحيح الذي عليه جماهير الأمة، إلا أننا نؤكد على أن يكون المسجد مسجد جماعة ومسجد جمعة، أي تقام فيه الجماعة وتقام فيه الجمعة، لئلا يحتاج المعتكف كل حين إلى الخروج لأداء الجماعة أو أداء الجمعة. فكل مسجد جماعة وكل مسجد جمعة فالاعتكاف فيه يصلح، هذا المذهب هو الصحيح. هذا بالنسبة للمكان. بالنسبة للاعتكاف نفسه، لابد أن تكون قاعدا في المسجد، لا يجوز لك أن تخرج منه إلا لحاجة. وإذا تكلمنا عن المسجد فكل حدود المسجد مسجد، يعني إذا خرجت إلى دورة المياه فأنت في المسجد، إذا صعدت إلى السقف فأنت في المسجد، إذا صعدت إلى دور مرتفع فأنت في المسجد، طالما أنه في حدود المسجد. إذا خرجت إلى الساحة الملحقة بالمسجد فأنت في المسجد، كل ما هو في حدود المسجد فهو ملتحق به، لا يجوز لك أن تخرج عن هذه الحدود إلا لحاجة، والحاجة إما عمل تقوم به، لك عمل، لك رزق تكتسبه تخرج له، اغتسال واجب، أصابتك جنابة مثلا، أو احتجت إلى غسل الجمعة عند من يوجب الغسل وهو الصحيح وليس في المسجد مكان تغتسل فيه، أو تحتاج إلى ماء ساخن أو ما أشبه ذلك، يجوز لك أن تخرج. كل حاجة ملحة، كل حاجة ضرورية لا غنى لك عنها. وأما كل شيء بسوى هذا وإن كان مستحبا فلا، فلا يجوز لك أن تخرج لعيادة مريض، وعيادة المريض مستحبة من أوكد المستحبات لكنها لا تجوز للمعتكف. ولا يجوز لك أن تخرج لتشييع جنازة، وإن كان تشييع الجنازة وحضورها مستحبا من أوكد المستحبات ولكنه لا يجوز للمعتكف. فالضابط إذن لا يجوز الخروج إلا لحاجة ضرورية، إلا لحاجة ماسة، وأما ما سوى ذلك فلا. تبقى جالسا في المسجد في الفترة التي تعتكف فيها، وأفضل ذلك وأوكده العشر الأواخر من رمضان، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، كان صلوات الله وسلامه عليه يحرص على هذا ويداوم عليه، حتى أنه فاته الاعتكاف في سنة من السنين فقضاه في العام التالي من شدة حرصه ومواظبته صلى الله عليه وسلم، فاته الاعتكاف في سنة من السنوات فقضاه في العام المقبل في العام الذي يليه. ففي العشر الأواخر من رمضان يتأكد الاعتكاف، هذا هو الوقت المستحب في الاعتكاف. وأما المباشرة التي ذكرت هنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقد اختلف فيها أهل العلم، هل هي الجماع أم هي مقدمات الجماع؟ والصحيح أنها الجماع أيضا، لأن لفظ المباشرة قد تكرر في الآية مرتين، فلا بد أن يكون المعنى واحدا، وإلا كان خلفا تأباه بلاغة القرآن. الله تعالى قال أولا فالآن باشروهن، فذكر المباشرة، ثم قال بعد ذلك ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فسياق الآية يقتضي أن تكون المباشرة الثانية هي المباشرة الأولى ولا فرق. وقد عرفنا أن المباشرة الأولى هي الجماع بدلالة السنة، فصح إذن أن تكون المباشرة الثانية أيضا هي الجماع. وعليه فلا بأس للمعتكف أن يمس امرأته أو يباشرها، وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يزورنه وهو معتكف، كما صنعت صفية رضي الله تعالى عنها، فكانت المرأة من نسائه تزوره وهو معتكف، فربما تأتيك زوجتك وأنت معتكف بطعام أو شراب أو لباس أو لمجرد زيارة، لا حرج في هذا، وعندئذ فلو أنك لمستها أو ما أشبه فإن هذا لا يؤثر على اعتكافك. هذا هو حاصل ما يحتمله المقام من أحكام الاعتكاف. ثم قال تعالى في ختام الآية تلك حدود الله فلا تقربوها. الله تعالى حد لنا حدودا، هذه الحدود هي الموانع التي تمنع من غضب الله تعالى، من اقترب من هذا الحد فقد اقترب من المعصية، اقترب من المخالفة، تعرض لغضب الله وعقوبته، فذلك قوله تلك حدود الله فلا تقربوها. لا تقرب الحد الذي حده الله لك، هناك حد لا يجوز لك أن تتعداه، فإذا اقتربت منه فربما تعديته بعد ذلك. ولهذا ذكر في القرآن التعبيران، تعبير الاقتراب وتعبير الاعتداء، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ذكر هذا وذاك في القرآن. فكما أنك ممنوع من تجاوز الحد، من تعدي الحد، فأنت ممنوع أيضا من قربان الحد، لأن من اقترب من الحد أوشك أن يتعدى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا أيضا من بلاغة القرآن ومن بيان قاعدة سد الذرائع، القاعدة الجليلة التي هي ربع التكليف كما قال بعض العلماء: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بين الله تعالى لنا كل شيء، بين لنا كل ما نحتاج إليه، ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالله تعالى أنزل علينا هذا القرآن حتى يبين لنا كل ما نحتاج إليه، بين لنا الأحكام الشرعية في العقائد والعبادات والمعاملات، بين لنا ما نستقيم به في حياتنا في كل أمر من الأمور. فإذا عملت بما بين الله لك فإنك تصل إلى منزلة التقوى، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فإذا عملت بهذا البيان وإذا استقمت على أمر الله كنت متقيا صالحا مستقيما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم لا تخرجنا من شهرنا هذا إلا وقد غفرت لنا، اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تعاملنا بغفلتنا وتقصيرنا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا وارض عنا واعف عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.